قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثنان، أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة الإمام ونائب رئيس جمعية الفقهية السعودية. باسمكم ورحبوا بفضيلته، أهلا وسهلا بكم دكتور.
حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين،
ونسعد مشاهدينا بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة من داخل السعودية وخارجها، فأهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور حفظكم الله، حديثنا في الحلقة الماضية كان حول القرض وتعريفه وحكم القرض. في هذه الحلقة نريد أن نقف مع ضوابط المنفعة المحرمة في القرض. كل قرض جر نفعا فهو ربا يا شيخ، ما الضوابط أو الضابط في هذه
الحلقة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. القرض حقيقته دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذه حقيقة القرض.
نعم.
والقرض في صورته في الأصل صورة ربوية، لأن كوني أخذ منك مثلا 10,000 ريال على أن أردها لك بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة أو أكثر أو أقل، هنا لم يتحقق التقابض.
نعم.
الآن هنا يعني نقد بنقد مع عدم التقابض، لكن لما كان المقصود من القرض الإرفاق والإحسان والتعاون بين أفراد المجتمع، استثنى الإسلام هذه الصورة فأجاز القرض استثناء من هذا الأصل.
نعم.
إذا كان يراد به الإرفاق والإحسان، ولذلك فنقول إن هذا القرض مستثنى من هذه الصورة. نعم. في الأساس، فإذا عادت هذه الصورة لأصلها أصبح القرض لا يراد به الإرفاق والإحسان.
نعم.
وإنما يراد به المعاوضة والربحية، فترجع المسألة لأصلها، وهي أن أصل المسألة صورة ربوية.
نعم.
هذا هو السبب الذي لأجله قال كثير من الفقهاء إن كل قرض جر نفعا فهو ربا، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن يجر القرض نفعا، وذلك لأنه إذا جر نفعا أصبح ليس مبنيا على الإرفاق والإحسان، فرجعت المسألة لصورتها في الأصل وهي الصورة الربوية.
نعم.
يعني خذها، يعني هذه الفائدة، هذه فائدة مهمة جدا، يعني قد لا تكون مذكورة في كتب الفقه بهذا الوضوح.
نعم.
لكن هي مستنبطة من كلام أهل العلم، من مجموع كلام أهل العلم. على ذلك نقول إن النفع القرض، النفع الذي يجره القرض محرم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، لكن ما هو ضابط النفع المحرم؟ ما هو ضابط المنفعة المحرمة؟ لأنه كما يقول ابن حزم، أبو محمد بن حزم رحمه الله، يقول ما من سلفا في الدنيا إلا ويجر منفعة.
نعم.
ما في قرض في الدنيا إلا ويجر منفعة.
صحيح.
فمعنى ذلك أننا نسد باب القرض، لذلك لابد أن نضبط هذه المنفعة بضوابط. وأحسن ما قيل في ضابط المنفعة المحرمة في القرض أنها المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، وكأن يشترط المقرض على المقترض مثلا سكن داره، يقول لا أقرضك لا أسلفك إلا بشرط أن أسكن مثلا بيتك لمدة شهر، أو مثلا يكون مستأجرا فيقول تمدد لي مثلا الإيجار لمدة شهر أو لمدة أسبوع أو أقل أو أكثر، أو يشترط عليه مثلا أن يعطيه سيارته، أو يشترط عليه أي منفعة، فهنا تكون هذه المنفعة منفعة محرمة. ومن ذلك المنفعة المباشرة، أن يقول أقرضك بشرط أن تعطيني زيادة، أقرضك 10,000 بـ11,000.
نعم.
فهذه منفعة محرمة ولا تجوز. وهذا موجود في بعض البنوك.
نعم صحيح.
التقليدية موجود مثل هذا القرض الربوي المباشر. لكن ولله الحمد مع تزايد وعي المسلمين قل هذا هذه القروض المباشرة قلت كثيرا.
نعم.
بل أصبحت تكاد تكون غير موجودة على مستوى الأفراد عندنا هنا في المملكة، وإنما توجد على مستوى الشركات على أيضا وهي في تناقص.
نعم.
أيضا
لأن
وجد
نعم.
وجد بدائل له، وجد بدائل من التورق والمرابحة وغيرها. هذه إذن هي المنفعة المحرمة في القرض. المنفعة التي اختص بها المقترض دون المقرض لا تدخل المنفعة المحرمة، وهكذا أيضا المنفعة المشتركة بين المقرض والمقترض أيضا الصحيح أنها لا تدخل في المنفعة المحرمة، كما حرر ذلك أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالقول الراجح هو جواز ما يسمى بالسفتجة.
نعم.
والسفتجة هي كلمة فارسية معربة ومعناها معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر يوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه في بلد آخر، وهي ما تسمى في الوقت الحاضر مثلا بالحوالة.
نعم.
فيعطي يعني كان الناس قديما يأتي إنسان ويعطي آخر مثلا 10,000 على أن يردها وكيله، يعطيه مثلا في الرياض على أن يردها وكيله لهذا المقترض في مكة مثلا، أي تسمى عند العلماء بالسفتجة. ونظيرها من بعض الوجوه الحوالة. الآن الحوالة إذا كانت بنفس العملة فالتكييف الفقهي لها أنها من قبيل السفتجة. والسفتجة محل خلاف بين الفقهاء، منهم من منعها ومنهم أجازها، والجمهور على المنع، والذي عليه المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ولكن هناك من أهل العلم من أجازها كما هو رواية الإمام أحمد، واختار هذا القول ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، وهو الذي يفتي به مشايخنا هنا في المملكة العربية السعودية.
نعم.
أن القول بجواز السفتجة، وهو الذي عليه عمل الناس الآن يعني عظيم الحاجة له، ولأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع.
نعم.
الجمهور إنما منعوا السفتجة قالوا لوجود المنفعة المحرمة في القرض، ولكن بناء على الضابط الذي ذكرناه.
نعم.
لا تكون هذه من قبيل المنفعة المحرمة، لأن المنفعة المحرمة التي يختص بها المقرض دون المقترض. أما المنفعة في السفتجة هنا فهي منفعة مشتركة بين المقرض والمقترض. فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق، والمقترض ينتفع بهذا المال فيستفيد منه. وما كان كذلك فإن الشريعة الإسلامية لا تمنع منه، ما كان فيه منفعة للناس من غير ضرر لا تنفع منه. فلذلك نقول إن القول الراجح في حكم السفتجة أنها جائزة. وعلى ذلك فالحوالات البنكية هي من هذا القبيل إذا كانت بنفس العملة.
نعم.
إذا كانت بنفس العملة.
نعم.
أما إذا كانت بعملة أخرى، الحوالة البنكية مع تغير العملة، مثلا أذهب للبنك وأعطيهم 10,000 ريال سعودي على أن يحولوها إلى بلد آخر بالدولار مثلا أو باليورو أو بالجنيه أو بأي عملة أخرى، فهنا اجتمع صرف وحوالة.
نعم.
فيفترض من حيث الأصل أنه لا بد من الصرف ثم الحوالة، ولكن المجامع الفقهية والهيئات العلمية أجازت، قالوا إن القيد في دفاتر المصرف بمثابة التقابض يعني الحكمي.
نعم.
فعندما مثلا أعطي البنك 10,000 على أن يحولها لبلد آخر، أعطي 10,000 ريال سعودي على أن يحولها لبلد آخر باليورو أو بالدولار، فما دام أن البنك يملك العملة المحول لها فهذا كافٍ، هذا كافا في التقابض ويسمى تقابض حكمي، ولا داعي لأن أقول البنك أعطني دولار.
نعم.
ثم أرجع لها مرة أخرى، يعني هذا أشبه بالعبث.
صحيح. صحيح.
لا فائدة من هذا، ولا تأتي بالشريعة مثل هذا ونشد مثلا على الناس نقول هذه 10,000 أصرفها لي فيصرفها ثم أخذها ثم أرجع لها مرة أخرى. يعني ثم أيضا في ضرر، لأن البنك إذا سعر البيع غير سعر الشراء.
صحيح.
في ضرر على يعني هذا العميل، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ثم أيضا لابد نفهم مقصود الشارع من القبض وهو متحقق هنا، ولذلك فالمجامع الفقهية والهيئات العلمية اعتبرت أن القيد في دفاتر المصرف في حكم أو في معنى القبض الحكمي. لكن هنا أنبه إلى مسألة، وهنا أجزنا هذه الصورة، إلا أنه يشترط لذلك أنه لابد أن يملك البنك العملة المحول لها.
نعم.
أما في صندوقه المحلي أو في صندوقه المركزي.
نعم.
أما إذا كان البنك لا يملك العملة المحول لها فيكون قد صرف بما لا يملك، وهذا لا يجوز. ويعني فلذلك العميل عندما يأتي للبنك يختار عملة مشهورة، عملة يغلب على الظن وجودها عند البنك مثل الدولار مثلا، ولا يختار عملة قد لا توجد عند البنك. لو أتى العملة من عمل بعض البلدان الصغيرة قد لا توجد عند البنك، فيكون البنك قد صرف بما لا يملك. مصارفة البنك بما لا يملك لا يجوز. أرأيت لو ذهبت تصارف تاجرا ذهب بفضة، هو صاحب ذهب، قال ما عندي الآن ذهب لكن سأوفره غدا، لكن أريد الآن تعطيني الفضة التي عندك وأصارفها بذهب، فهذا لا يجوز. هكذا أيضا لو كان هناك عمل مثلا، قلت لأخذ هذه الريالات بدولارات أو بدنانير مثلا، فقال ما عندي الآن دولارات فأنا سأوفرها لك غدا، فهذا أيضا لا يجوز، لا بد من التقابض. فإذا كان البنك لا يملك العملة المحول لها فإن هذا لا يجوز.
نعم.
هذه يعني خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسألة.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا ونفع بعلمكم. استقبل اتصالات الأخ منصور من العراق، تفضل أخي منصور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ وكيف حالك يا عبد العزيز؟
حياك الله أخي منصور.
الله
نحن بخير. تفضل.
لدي أربعة أسئلة.
طيب. الأول.
الأول عن نقل الفتوى، مثلا سمعت فتوى من شيخ أجاز بموضوع أو حرم موضوعا.
نعم.
بدليل الكتاب والسنة.
نعم.
وسئلت أو دار هذا الحديث أمامي، نقلت الفتوى، قلت مثلا سمعت أن الشيخ فلان.
نعم.
أجاز حرم هذا الموضوع، فهل هذا يعتبر إفتاء بغير علم؟
طيب واضح. والسؤال الثاني،
الخيط والحمير هل هي حرام أم حلال؟ بيتها أو شراؤها
والعقود، ما هي الخيل؟
الخيل والحمير أن تبيعها وتشتري ثمنها
طعاما. الخيل
والحمير.
الحمير اللي تقصد؟ لا. الحمير الأهلية أو الحمير؟
نعم المربات في البيوت.
نعم.
إيه نعم نعم. طيب.
الثالث تعليم الأطفال، كمثلا تعلم الأطفال بلغتهم أن تقول أن الله يعني تنقل قول الله على مفهوم الأطفال، تقول أن الله لا يقبل هذا والله يقول كذا وكذا على مفهوم الأطفال، هل هذا جائز أم حرام؟
طيب واضح. والسؤال الأخير،
الرابع كل أمثال ولا تضربوا لله الأمثال. هل يعني ضرب الأمثال كمثلا تقول مثلا أنك تطلب من الله فلا يجيبك، كتقول مثلا صديقك إن لم تواصله أو تتصل عليه أو مثلا تصل رحمك فإنه لا يعطيك حاجة، الله كذلك، هل هذا حرام ضرب الأمثال؟
نعم. طيب واضح، شكرا لك أخي منصور. الأخت عهد بن السعودية، تفضل يا أختي عهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال، دائما أخض وضوئي في الصلاة يعني كل يوم، تعبت من الإعادة وتعبت من كثر ما صلي.
ينتقض وضوئك في الصلاة؟
كل ما توضيت ينقض.
طيب
عندك وسوسة.
وسواس.
طيب يا شيخ انا شو اسوي، تعبت من كثر ما اعيد وما اعرف اطنش لاني ما اقدر افتح وابغى حل يا شيخ. لحظة.
طيب.
اختي عندها سؤال. الو.
نعم تفضل يا اختي.
اختي عندها سؤال.
تفضل. نعم تفضل يا اختي، تفضل يا سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن اسال شيخ؟
نعم تفضلي، ما السؤال؟
يا شيخ أنا دائما أحس أتكلم على الله وفي قلبي يعني أتكلم.
دائما تحسين أنك
أتكلم على الله.
تتكلمين على الله ولا عن؟
لا على الله، يعني أقول أتكلم عليه.
طيب يعني ما تتلفظين به؟
إحساس.
أحيانا أتلفظ.
طيب.
يا شكرا.
شكرا لك، شكرا. الأخت أم أمين من الجزائر، تفضل يا أم أمين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
من فضلك يا شيخ.
تفضلي أم أمين.
إذا كان لدي شك في أحد الناس.
نعم.
ولم أكن متيقنا فهل علي إثم؟
ماما.
شك في ماذا؟
في شخص يعني؟
ماما.
أي شخص؟
ما الشك؟ ما نوع الشك؟ كيف شك؟
ماما.
شك في شيء ما مثلا فعلني شيء ما.
يعني شيء أم أمين، شيء يختص بك أنت يعني؟
لا
يعني تشكين أن الشخص، أم أمين لحظة، أنت تشكين مثلا أن الشخص سرق، أن الشخص كذب
مثلا،
أو عمل سحر أو كذا يعني؟
نعم وأريد الدعاء لأختي لما خفت كثير.
طيب شكرا لك يا أختي أم أمين. طيب شيخ حفظكم الله، الأخ منصور من العراق سأل عن نقل الفتوى، يقول أحيانا يسمع فتوى من شيخ معتبر هذه الفتوى مستندة لدليل من الكتاب والسنة، يقول إذا دار حديث في أحد المجالس حول هذا الموضوع الذي سمعه ونقل هذه الفتوى، قال بأني سمعت عن الشيخ بأنه قال كذا وكذا، هل هذا إفتاء بغير علم كونه هو لا يحمل علما؟
هناك فرق بين الإفتاء وبين نقل الفتوى، فالإفتاء لا تجوز إلا من مؤهل للفتية. أما نقل الفتوى فلا بأس بها إذا كان الناقل متأكدا ضابطا لها. فإذا كان متأكدا وضابطا فلا بأس، بل إن هذا من نشر العلم الصحيح، يعتبر هذا من نشر العلم الصحيح وهذا لا بأس به، بل مندوب إليه. إذا كان مثلا أناس في مجلس وأراد أن يشغل المجلس بشيء نافع مفيد فيذكر بعض الفتاوى التي يحفظها من العلماء ومن المشايخ في بعض المسائل المهمة، فيقول أنا سمعت مثلا الشيخ الفلاني يقول كذا، يفتي في مسائل كذا بكذا، من باب نشر العلم الصحيح.
نعم.
فهذا لا بأس به، بل هو من الأمور المندوب إليها، لكن بهذا الشرط، شرط أن يكون ضابطا متأكدا.
نعم.
لأن أحيانا من ينقل فتوى لا ينقلها كما هي، وإنما صحيح. ربما يحرف فيها، ينقلها ربما على غير مراد المتكلم، وهذا خطأ كبير.
نعم.
هذا في إساءة لمن يراد نقل فتية، لكن من كان ضابطا ومتأكدا من الفتوى مصحة فهمه لها.
نعم.
فلا بأس بنقلها.
الحمد لله، حسن الله إليكم. سؤاله الثاني يا شيخ حول المتاجرة بالخيل والحمير،
المتاجرة أو أكلها؟
لا، ويبدو أنه يقول البيع والشراء ثم يشتري بقيمتها شيئا.
أما المتاجرة فلا بأس بها. المتاجرة لا بأس،
لكن نجيب على
نعم. المتاجرة لا بأس بها، والخيل هي يجوز أكل لحمها على القول الراجح، هي محل الخلاف هل يباح أكل لحمها أو لا، أو لا يباح. والقول الصحيح كما هو المذهب عند الحنابلة أنه يباح.
نعم.
لذلك جاء في صحيح البخاري عن أسمى رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا وأكلناه، فكان هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا القول الصحيح إذن أن لحمها أنه يجوز الخيل.
نعم.
وتجوز المتاجرة بها كذلك.
نعم.
لأنها حيوان مباح أكله فتجوز المتاجرة به. كذلك الحمير، الحمر الأهلية يحرم أكل لحمها، وكانت قد أحلت فترة ثم نسخ الحكم بالحل فأصبحت محرمة إلى يوم القيامة، فهي محرمة أكل لحمها، لكن لا بأس ببيعها، لأن يستفاد منها في أمور أخرى، يستفاد منها في الركوب في بعض البلدان، يستفاد منها يعني في نقل البضائع في بعض البلدان، ولا زال الناس من قديم الزمان يتبايعونها، فبيعها لا بأس به، لأنها بيع لحيوان يمكن الانتفاع به، وإن كان يحرم أكل لحمه. أما الحمر الوحشية، وهذه الحمر الوحشية ربما أنها لا توجد في كثير من البلاد العربية، ولا توجد في بلد الأخ السائل من العراق، كانت موجودة قديما لكنها الآن شبه منقرضة. فهذه الحمر الوحشية يباح أكل لحمها لأنها من الصيد، لكن هذه كما ذكرت هي غير موجود في كثير من البلاد العربية الآن.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤاله الثالث يا شيخ، إذا كان يعلم الأطفال كلام الله، يقول إذا نزل إلى مستوى هؤلاء الأطفال إلى لغته مثلا يا شيخ، ومر على آية من الآيات وبسطها وشرحها وفسرها بما يتناسب مع مستوى هؤلاء الأطفال، هل هذا يجوز يا شيخ؟
لا بأس بذلك إذا كان هذا الشرح لا يخل بالمقصود وليس فيه إساءة أدب مع الله عز وجل.
نعم.
وإنما على ضوء ما ذكره المفسرون يبين معنى الآية ويوضحها للطلاب، هذا لا بأس به إن شاء الله.
نعم، أحسن الله عليكم. سؤاله الأخير حول ضرب الأمثال، يقول هل يجوز يا شيخ، وهو في قوله تعالى هي ولا أو فلا تضربوا لله الأمثال، يقول إذا كان لك صديق مثلا لا يصل رحمه، وقل إذا لم تصل فإنه لن يعطيك كذا، ثم تقول مثلا كالله سبحانه وتعالى إذا لم تقم بالواجبات فإنه لن مثلا يجازيك بجنته أو إلى آخره، هل يجوز يا شيخ مثلا هذا؟
نعم،
يعني
نعم، هو يعني هذا فيه تفصيل، فإذا كان فيه يعني إساءة أدب مع الله عز وجل أو انتقاص من الله سبحانه بأي وجه من الوجوه فإن هذا لا يجوز. على هذا هو المقصود بالآية، وضرب الأمثال على وجه يعني الانتقاص ولله عز وجل. ولذلك عندما يضرب المثل بالله سبحانه الذي ليس معه أي انتقاص لله عز وجل لا بأس به، لكن أيضا يقال ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ومن غير أيضا مشابهة أو تشبيه للخالق والمخلوقين، فالله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. جزيتم خيرا. الأخت عهد ومع أختها أيضا سؤالان في سؤال يا شيخ، هما يعني تعانيان من الوسواس، كيف يمكن التغلب عليه؟
نعم الوسواس يعني تكلمنا عن علاجه كثيرا في عدة حلقات، وأقول باختصار الوسواس إنما ينتج عن ضعف الإرادة وقلة البصيرة، إذا اجتمع ضعف إرادة وقلة بصيرة فإن الشيطان يتسلط على الإنسان بهذه الوساوس، إذا رأى الشيطان استجابة من الإنسان لهذه الوساوس فيكون الشيطان قد وجد بغيته، الشيطان حريص على إحزان الإنسان كما قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، الشيطان يحرص على إدخال الحزن للمسلم، لأن الإنسان إذا أصبح حزينا فإنه لا ينشط في العبادة بل يفتر عنها، وأيضا إذا أصبح حزينا لا يخشع لا يجد روح العبادة وإنما يكون كئيبا محبطا، فالشيطان يحرص على إدخال الحزن على ابن آدم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من الأدعية التي كان يكثر منها كما في حديث أنس في صحيح البخاري قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن ضلع الدين وقهر الرجال، فقال من الهم والحزن، فالهم هو ما يدخل يعني الحزن على الأمور المستقبلية، أما الحزن الحزن على الأمور الماضية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى منهما من الهم ومن الحزن، فإذا الشيطان عندما يوسوس للإنسان يريد بذلك أن يدخل الحزن عليه حتى لا يخشع في عبادته ولا يقيمها على وجه المطلوب، فإذا علم من ابتلي بالوسواس إذا علم ذلك فإنه يجاهد هذا العدو الشيطان ولا يجعل له فرصة حتى ييأس منه، فإذا مثلا الأخت إذا أتاها الشيطان وقال إنك لم تتوضأي فهي تقول إني قد توضأت، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويكون عندها قوة إرادة وشجاعة، ثم مرة ومرتين وثلاثا بهذه الشجاعة وقوة الإرادة ييأس منها الشيطان وينصرف عنها ويزول الوسواس، فتستطيع أن تعالج نفسها بنفسها، هذا إذا كان الوسواس في مبادئه في أول أمره. أما إذا تحكم استحكم، وهي أيضا ذكرت الأخت السائلة أنها لم تستطع فعل مثل هذا، إذا استحكم بالإنسان ويعني فعل مثل هذا ولم يستطع ولم يجد معه، هنا قد يكون الوسواس وصل إلى مرحلة متقدمة وهو ما يسمى عند الأطباء بالوسواس القهري، الوسواس القهري هذا لا بد له من علاج، أصبح مرضا فلا بد من أن يعالجه المختصون وهم الأطباء، فحينئذ إذا وصل إلى مرحلة متقدمة فتعالج الأخت عند الأطباء النفسانيين، لهم في هذا علاج، لهم علاج بالعقاقير وعلاج من الجانب النفسي، وفعل ذلك بعض الذين ابتلوا بالوسواس وشفاهم الله تعالى.
الحمد لله. طيب يا شيخ، وكذلك الحال بالنسبة لأختها التي تحس أنها تتكلم على الله؟
كذلك أختها هي مجرد الوساوس من غير أن يتلفظ بها الإنسان لا تضر، بل هذا قد وجده بعض الصحابة وشكوه للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني وساوس سيئة جدا ما يستطيع أن يتلفظ بها متعلقة بالله عز وجل وبالذات الإلهية ونحو ذلك، وحتى إن أحدهم ليقول لأن أكون حمما ما أتكلم به، ويقول آخر لأن أخر من السماء إلى الأرض ما أتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، يعني دليل على قوة الإيمان، لأن الشيطان إذا وجد من الإنسان قوة إيمان بدأ يتسلط عليه بهذه الوساوس لأجل أن يشغله، فمثل هذه لا تضر الإنسان، وأرشد عليه الصلاة والسلام بأن يستعيذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره، وأيضا جاء في بعض الروايات أنه يقول آمنت بالله ورسله، وبعض الروايات أنه يقرأ سورة قل هو الله أحد، ولينتهي، هذا مهم جدا في العلاج، ولينتهي يعني يعرض عنها، فإذا أتت هذه الوساوس يعرض عنها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعرض عنها يعني يغير تفكيرها إلى شيء آخر إلى مجال آخر. هذا هو العلاج النبوي لهذه ولا يتكلم بها كلام بها هذا هو يعني مكمن الخطورة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفون عنه كما في هذا الحديث اتفق عليه حديث النفس معفون عنه لكن إلا إذا عمل الإنسان به أو تكلم به فيؤاخذ الإنسان بالعمل أو بالكلام. أما إذا كان حديث نفس ومجرد حديث نفس لم يخرج إلى اللسان فيتكلم به ولا إلى الجوارح فيعمل به فإنه لا يؤاخذ به وهو عفو عفى الله تعالى هذه الأمة عن هذه الوساوس كلها. إن الله عفى لأمتي هذا حقيقة هذا الحديث بشارة إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
جزيتم خيرا شيخ. الأخت أمين من الجزائر تقول إذا كان لديها يا شيخ شك في أحد لكنها لم تكن متيقنة بأنه عمل عملا بسحر بكذب بأي أمر سوء يا شيخ.
نعم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم. فالظن غير المستند للقرائن. نعم. لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ومثل هذا الظن والشك يأتي غالبا من الشيطان الرجيم. الشيطان حريص على إيقاع العداوة بين المسلمين وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان يحرص على النزغ بين الناس. فعندما يعني يحصل الإنسان سوء أو مكروه يأتي ويلقي في روعه يقول أن الذي سحرك أن هذا سحر والذي سحرك فلان أو أن هذا عين والذي أعانك فلان أو نحو ذلك لأجل الوقيعة بينهما. هذا كله من الشيطان الرجيم ولا يجوز مثل هذا الشك أو هذا الظن لا يجوز مثل ذلك. ويعني هذا محرم والله عز وجل قال إن بعض الظن إثم. هذا يدخل في الظن. وأي إنسان سوي عاقل لا يقبل أن أحدا يظن به مثل هذه الظنون. لو أنك أتى إليك إنسان وقال أنا أشك أنك سحرتني أو قال أشك أنك أعنتني مثلا بالعين ما تتقبل هذا منه وترى أنه قد أساء إليك وأنه قد جرحك وأنه والإنسان يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به. لكن استثنى من ذلك ما إذا كان الظن مستندا إلى قرائن. إذا كان مستندا إلى قرائن فلا بأس به. قرائن واضحة لا تقبل الجدل أو التأويل. مثل مثلا أن يكون في مجلس فيقوم ويصفه بأوصاف يعني كبيرة ثم بعد ذلك يصاب بأذى. فهنا قد نقول أنه لو أنه أخذ منه شيئا لأنه يحتمل أنه قد أعانه.
نعم.
فهنا لا يكون هذا ظنا مجردا لأنه ظن مبني على قرينة وأنه قام بهذا الوصف. لأن أحيانا بعض الأوصاف التي المبالغ فيها أحيانا تكون سبب الإصابة بالعين. فإذا قام ووصف أمام الناس بمثل هذه الأوصاف ثم بعد ذلك يعني حصل له أذى أو مكروه فهذا قد ورد عن بعض الصحابة أن حصل له مثل هذا. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتوضأ فتوضأ برأ بإذن الله عز وجل. فإذا كان الظن مستند إلى قرائن واضحة وأدلة وبراهين هنا لا بأس به.
نعم.
لكن إذا كان بدون قرائن وبدون أدلة وبدون أي شيء هذا لا يجوز. وهذا ربما يدخل في الآية الكريمة إن بعض الظن إثم.
أحسن الله إليكم شيخ. عود الاتصالات الأخت أم عبد الله من الأردن تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بدي أستفسر بس ما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما من عبد المؤمن إلا وله ذنب يعتاد ألفين بعد ألفين أو ذنب هو مقيم عليه حتى آخر الحديث. هل هذا من باب الإصرار على الذنب أم ما معنى هذا وما معناه ما بين قول حسن البصري أن وما يؤمنك من توبتك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة. ونحن نعلم
قول الحسن ماذا؟
لحظة أعيدي أم عبد الله ما قول الحسن رحمه الله؟
هو قول طويل نهايته بحكي يعني أهون عليك من ترك الذنب هو أهون عليك من معالجة التوبة. وما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق باب التوبة منها يعني.
ترك الذنب أهون عليك من
معالجة التوبة.
من معالجة التوبة.
نعم
طيب نعم, نعم نعم واضح.
وما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة.
طيب.
وسؤال ثاني من هم المقصود فيهم أنتم بين يعني هم من بين المسيئة يعني
من هم
اللي بيكونوا بين المسيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى إما أن
المشيئة
إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.
نعم
في الآخرة
أي نعم في الآخرة
أي نعم.
طيب
السلام عليكم.
شكرا عليكم السلام ورحمة الله. الأخت أم محمد من السعودية تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
اللهم امين واياك. تفضلي محمد.
اصبحت عندي مبلغ من المال.
نعم.
فبطلع زكاة كل سنة في رمضان.
نعم.
ومن أتحرى الأسبوع الأول من رمضان.
نعم.
فهل يجب علي أن يكون في يوم محدد، يوم واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ أنا
نعم.
أتحرى في الأسبوع الأول من رمضان، وأني أنا مقيمة بسعودية وأرسله إلى مكان إقامة أهلي يعني لأنهم محتاجين أكثر.
نعم.
فهل يجب أن يكون في يوم ثابت بالضبط ولا يجوز أني في الأسبوع الأول من شهر رمضان؟ ولا
طيب. شكرا. ولك شكرا أختي محمد. الأخت سارة من السعودية، تفضل أختي سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين للسماحة.
الأول،
ما حكم نسخ الخدود؟ السؤال الثاني، حكم الاحتفال بعيد الأم؟
طيب. لكن نسخ الخدود لأجل التجمل.
أيوة.
الهدف منها التجمل.
أيوة.
طيب.
طيب والعروسات اللاصقة لو سمحت لغير الزوج.
أها للزينة لغير الزوج.
شكرا.
شكرا لك. شكرا. طيب شيخ الأخت عبد الله سألت عن حديث ما من عبد مؤمن، تقول هل هذا هو من باب الإصرار على الذبح؟ وش الحديث يا شيخ، صحة الحديث؟
أولا لا أعلم أن الحديث ورد باللفظ الذي ذكرته
نعم.
الأخت السائلة، ولكن جاء في معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فاستغفر فغفر الله له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر فغفر الله له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر فغفر الله له. وقال الله تعالى: علم عبدي بأن له ربا يغفر الذنب، ولا يزال عبدي يذنب فيستغفر فأغفر له، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وكما ذكرت أخرجه البخاري ومسلم، ومعناه عند أهل العلم أن هذا العبد الذي أذنب ذنبا أذنب هذا الذنب وتاب إلى الله عز وجل منه توبة صادقة، ثم بعد ذلك عاد إلى الذنب في لحظة ضعف إيمان مثلا أو غلبته نفسه، فعاد للذنب مرة أخرى ثم تاب إلى الله عز وجل توبة صادقة.
نعم.
ثم يعني هو يذنب ويعود، يذنب ويعود، لكن يتوب بعد ذلك توبة صادقة.
نعم.
لكن تغلبه نفسه وتضعف نفسه فيعود للذنب مرة أخرى. فهنا الله عز وجل يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له. وليس معنى هذا الحديث أن العبد يستغفر وهو مصر على المعصية، فإن هذا الاستغفار لا ينفع إذا كان يستغفر بلسانه وهو بقلبه مصر على المعصية، وليس هو المقصود في هذا الحديث. لكن المقصود في هذا الحديث أنه يستغفر استغفارا مقرونا بالتوبة الصادقة، لكنه يعود للذنب مرة أخرى لأسباب، مثلا ضعف إيمان، للفتنة، لنحو ذلك من الأسباب. فهنا توبة الأولى صحيحة وتوبة الثانية صحيحة وتوبة الثالثة صحيحة، فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، وهذا يدل على فضل التوبة وفضل الاستغفار. هذا هو الحديث الذي ورد بالمعنى الذي ذكرته الأخت. وأما ما نقلته من أثر عن الحسن البصري رحمه الله أن ترك الذنب أن أهول معالجة التوبة فهو صحيح، وذلك لأن الإنسان إذا لأن ترك الذنب يعني كما يقول أهل العلم السلامة لا يعدلها شيء، فيعني كونه يترك الذنب ولا يقع فيه أحسن من كونه يذنب ثم يتوب، لأنه أولا لا يدري هل تقبل توبته أو لا تقبل، ولا يدري هل يعذب ويعاقب هذا الذنب أم لا. والذنوب هي شؤم على أصحابها، وما أصابكم مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا كان الإنسان لا يضمن التوبة ولا يضمن قبول التوبة، فإذا ترك الذنب أولى من معالجة التوبة، فيعني ما ذكره رحمه الله صحيح في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني تسأل عن الذين هم تحت مشيئة الله في الآخرة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم يا شيخ.
نعم. هو أولا يعني تعليق على كلام الحسن، نحن نقول ما ذكرناه صحيح يعني من جهة المعنى الذي فهمناه، وإلا حسن رحمه الله من كبار التابعين لسنا نحن نصحح مقولته، لكنه أنا أقصد من جهة يعني فهم الأخت لهذا.
نعم.
لمعنى كلام الحسن، تصحيح لفهم الأخت وليس لكلام لمعنى الحسن كلام الحسن نفسه. أما بالنسبة للذين هم تحت مشيئة الله عز وجل فهم أصحاب الكبائر.
نعم.
أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة، على أنهم في الدنيا صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأما لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام يبقى مسلما، وأما في الآخرة فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله تعالى عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، فخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، والمعتزلة قالوا أنه في منزلة بين منزلتين. وأما وفي الآخرة عند الخوارج والمعتزلة أنه خالد ومخلد في النار، ولكن الحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من أنه في الدنيا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل.
نعم حسن الله عليكم. أختنا أم محمد من السعودية لديها مبلغ من المال، هي تقول تزكي كل سنة إذا حال الحول في رمضان في الأسبوع الأول. هي يا شيخ سؤالها تقول هل الزكاة تكون، نقول إذا قلنا يا شيخ إذا حال الحول يعني في نفس اليوم تحسب بالضبط يا شيخ، أم هو في الأسبوع أو في الشهر نفسه، وفيما لو تقدمت لو تأخرت قليلا أيضا؟ هذا الشق الأول يا شيخ.
الزكاة في نفس اليوم.
نعم.
لأنه قد تستفيد مالا.
نعم.
في اليوم الذي بعده، وحينئذ يبقى بدون زكاة، لذلك لا بد من ضبط اليوم. فإن أشكل عليها ذلك فتحتاط.
نعم.
وتعجيل الزكاة لا بأس به، أما تأخيرها لا فلا. فمثلا يعني هي تقولها تخرج في الأسبوع الأول من رمضان.
نعم.
لو أخرجت الزكاة في اليوم الأول من رمضان يكون هذا أحوط وأبرأ لذمتها، فتجعلها اليوم الأول من رمضان وتزكي يعني جميع الرصيد الذي عندها حتى الذي لم يحل عليه الحول من باب تعجيل الزكاة.
نعم.
وتعجيل الزكاة كما ذكرت لا بأس به، وبذلك لا تنظر في رصيدها إلا مرة واحدة في السنة.
نعم.
هذه الطريقة يعني أضبط وأحوط.
نعم. والزكاة الشيخ هل تخرجها في نفس البلد الذي تقيم فيه أم يمكن أن ترسلها؟ هي مقيمة هنا وتريد أن ترسلها لأهلها يا شيخ.
الأصل أن الزكاة تخرج في البلد الذي يقيم فيه الإنسان، لأن فقراء البلد أحوج، إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة في نقلها.
نعم.
ومن المصالح الراجحة في نقلها أن يكون هناك الفقراء أشد حاجة.
نعم.
فإذا كانت مثلا هنا يعني تجد أن الناس كثير منهم مكفيين
وليست
حاجتهم شديدة، وأنهم في بلدها الناس أشد حاجة، فهنا نقلها لا بأس به.
نعم.
خاصة إذا كانوا أقارب.
نعم.
فإنها تجمع بين القرابة وبين كونها زكاة وبين كونها صلاة رحم.
نعم. جزيكم خيرا. الأخت سارة من السعودية سألت عن حكم نفخ الخدود يا شيخ للتجمل.
نفخ الخدود للتجمل يدخل في التغيير لخلق الله تعالى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، عليه فلا يجوز نفخ الخدود لأجل التجمل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التفليج، تفليج الأسنان، اعتبر التغيير لخلق الله، فكيف بنفخ الخدود؟ لأنه قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لعن الله النامصة والمتنمصة والواصل إلى أن قال المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. المتفلجات جمع متفلجة، والتفليج معناه كما قال أهل العلم هو التفريق بين الأسنان.
نعم.
قالوا أن هذا تفعله المرأة الكبيرة حتى تبدو صغيرة، قالوا لأن الفتاة الصغيرة تكون أسنانها في الغالب متفرقة ما تكون متلاصقة، فتفعل هذا المرأة الكبيرة لأجل أن توهم أنها لا زالت صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذا تغييرا لخلق الله، المتفلجات للحسن.
نعم.
المغيرات خلق الله. فإذا كان مجرد التفليج للأسنان تغيير لخلق الله تعالى، فكيف بنفخ الخدود؟ وأولى بوصف التغيير لخلق الله، ولذلك نقول يرضى المسلم والمسلمة بخلق الله عز وجل ولا يفعل ذلك.
نعم.
ما دام أن مقصود به التجمل، أما لو كان مقصود به إزالة عيب لا بأس به.
نعم.
إزالة العيب في هذا يجوز، لكن إذا كان مقصود به مجرد التجمل فنقول إن هذا من التغيير لخلق الله غير الجائز.
أحسن الله إليكم. أعود لسؤاليها بعد استقبال اتصال أم مريم من العراق. تفضل يا أم مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
شيخ عندي سؤالين.
الأول
شيخ، أنا لابس الخمار من 13 سنة.
لابس خمار من 15 سنة.
نعم.
طيب
كنت أول يعني غطي حتى عيني يعني ضامع عيني يعني.
تغطين وجهك كاملا؟
نعم.
طيب
ثم بعد يعني قمت بس لبس النقاب لأن يعني هذا يكون تأثر من لبس الخمار. زوجي يقول لي يعني اخلع الخمار يعني أحسن لك أن تخرج عينيك فتنة أكثر، يعني عندما تخرج عينيك تثير يعني رجال يعني من هذا الكلام يعني.
أم مريم زوجك ماذا يقول؟ يقول اخلع النقاب؟
لا.
نعم.
يقول اخلع النقاب
والبس الخمار.
والبس الخمار.
نعم.
يقول اخلع النقاب والبس الخمار.
اي او يعني
اكشري وجهي
بالكامل
ما عندي انصاف حلو. طيب واضح.
نعم.
والسؤال الثاني واضح واضح واضح.
السؤال الثاني الشعر الناعم تحت الحاجب والعين.
الشعر
بين الحاجب والعين.
الشعر
الناعم.
الشعر الناعم بين الحاجب والعين هل يزال يعني؟
نعم.
طيب
نعم هل يزال؟
حكم
يزال. الشيخ خالد حفظه الله قال يعني يجوز رفعه بالحق او بالقط يعني بالخير.
طيب اختي اختي ام مريم اختي ام مريم انت سمعتي اجابه الشيخ خالد؟
نعم.
طيب لماذا تسالين الان ثانيه؟
اسال يعني قال لا يجوز
نفسه
لا يجوز
نفسه يعني لا يقبل ان يقصه او يحلقه انما لازم يعمل خير. طيب طيب شكرا لك يا ام مريم. الاخت عائشه من الرياض تفضلي. اختي عائشه
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت أسأل الشيخ.
نعم اسمعك الشيخ تفضلي.
سؤالي الأول يا شيخ أختي حلفت وحرمت أنها ما تأخذ من مكافأة بناتها.
نعم.
بعدين يا شيخ بناتها اشتروا من بعض مكافأتهم عشاء.
نعم.
وأصروا أن تأكلوا منهم من هذا العشاء. وأخيرا أكلت من هذا العشاء يا شيخ.
نعم.
وهي حرمت وحلفت أنها ما تأخذ منه ولا تأخذ من أي أكل يجوا. هذا بالنسبة للسؤال الأول.
نعم. هي لحظة. هي حلفت ألا تأخذ من المكافأة أو ألا لا تأخذ ولا تأكل ولا أي شيء منها.
نعم يا شيخ ولا تأكل أي شيء منها.
طيب والسؤال الثاني.
اشتروا بناتها عشاء يا شيخ وأكلت.
وأكلت
بعد الإصرار والإلحاح من.
طيب واضح واضح.
طيب والسؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ بغيت تفسر لي قول يونس عليه السلام إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك.
إني كنت من الظالمين أبغى تفسر لي إني كنت من الظالمين.
طيب واضح. شكرا لك يا أختي عائشة. الأخ أحمد من السعودية تفضل. أخي أحمد
بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بالله أنا اللي كنت ماشي في سوق عندنا هنا اسمه سوق الحراج التواريخ وكان في صراف الراكحة كده لقيت بعده كده مبلغ من المال.
نعم.
فسبت رقم تليفوني عند المحل اللي جنبه ومضى. نعم. شهر دلوقتي وما بلغنيش بشيء.
اها.
قال لي حد اسمه سألت ورحت أنا عنده قال لي ما حدش سألني ولا شيء.
طيب المبلغ كبير؟
المبلغ كم؟
المبلغ يعني مثلا حوالي 1000 ريال.
ألف ريال. طيب تسمع الإجابة أخي أحمد شكرا لك. طيب شيخ الأخت سارة سؤالها الثاني سألت عن حكم الاحتفال يا شيخ بعيد الأم وكأن الأم يا شيخ لا تبر ولا توصل ولا يحسن إليها إلا في هذا اليوم توجيه.
نعم عموما الاحتفالات بالمناسبات لا يجوز المناسبات الدينية لا يجوز. نعم. إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى فقط.
نعم.
فاتخاذ عيد غير هذين العيدين من البدع المحدثة. كذلك عيد الأسبوع الذي هو الجمعة.
نعم.
المسلمون لهم هذه الأعياد الثلاثة عيد الفطر وعيد الأضحى هذا الأعياد السنوية وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة. اتخاذ أعياد غير هذه الأعياد هذا محرم ولا يجوز. فاتخاذ عيد ثالث في السنة غير عيد الفطر وعيد الأضحى هذا من البدع المحدثة. نعم. ومن ذلك مثلا الاحتفال بعيد الأم أو الاحتفال مثلا بالمولد النبوي أو الاحتفال برأس السنة الهجرية أو يعني الاحتفال بالإسراء والمعراج كل هذه من البدع المحدثة.
نعم.
وأما قولهم أن هذا الاحتفال فنقول إن تعظيم الزمن مقصود هنا وهذا معنى العيد.
يعني عدم تسميته بالعيد يا شيخ مثلا كيوم الأم هذا ألا ما يخرجه من كونه بدعة يا شيخ؟
لا ما يخرجه لأن العبرة بالحقائق ليست العبرة بالتسميات.
تسميات
ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ليكن من أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها كما عند أبي داود يسمونها بغير اسمها فمن يسمى الخمر مشروب روحي هل ينتفي عن حكم الخمر؟
لا.
فإذا العبرة بالحقيقة فكونهم يسمونه مثلا يوم الأم هو في الحقيقة عيد لأن العيد اسمه من العود والعود هو ما يتكرر في وقت معين يقصد به تعظيم الزمن نفسه فما دام أنه يقصد تعظيم هذا اليوم ويحتفل كل عام في هذا اليوم وتعظيما لهذا الزمن سواء سمي عيد أم أو عيد مولد نبوي أو عيد يعني أي اسم كان هذا من البدع المحدثة ومع الأسف نجد أن بعض المسلمين يفعلون هذا تقليدا
صحيح.
للنصارى يقلدون الغرب ليس كل ما جاء من الغرب نتلقفه ونقلد الغرب فيه وكما تفضلتم يعني العيد الأم يحتفل بها كل يوم.
نعم.
لماذا خصص لها يوما يحتفى بها وتبر كل يوم وليس في يوم واحد في السنة؟
نعم. حسن الله إليكم شيخ. سؤاله الأخير حول العدسات اللاصقة يا شيخ لغير الزوجية تلبسها لأجل الزينة ما من النساء؟
نعم الأصل في هذا الجواز أن هذا من الزينة.
نعم.
التي تجوز للمرأة لكن يعني تلبسها مثلا أمام النساء أو أمام محارمها أو نحو ذلك.
نعم.
فالأصل في مثل هذا أنه جائز.
نعم. نعم الحمد لله. الأخت مريم من العراق هي تقول لبست الخمار 15 سنة كانت تغطي وجهها كاملا ثم يا شيخ لبست النقاب بعد ذلك، تقول بأن زوجها قال يعني اخلعي النقاب والبسي الخمار أو اكشفي بالكامل، توجيهكم ونصيحتكم لها يا شيخ؟
أولا نعم النقاب الذي يعني يقصد منه كشف العينين لا بأس به، قد كان نساء بعض نساء الصحابة ينتقبن، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح البخاري لما ذكر محظورات الإحرام قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين ولا تنتقب المحرمة، فدل ذلك على أن غير المحرمة يجوز لها أن تنتقب، يجوز لها أن تلبس النقاب، فلبس النقاب للمرأة لا بأس به لكن يعني مع الانضباط بالضوابط الشرعية لألا تكحل العينين.
نعم.
وأن يكون بقدر العينين أيضا، فإذا كان ذلك كذلك لا بأس به، أما اعتراض زوجها ففي غير محله الحقيقة.
نعم.
وقوله أيضا إما أن تخلعي الخمار أو تلبس خمارا بدون نقاب هذا غير صحيح، إذا لبست خمارا بدون نقاب لا بأس به، لكن أن تخلع الخمار بالكلية وتكشف وجهها هذا لا يجوز، لأن مجمع الحسن والزينة للمرأة في الوجه، لذلك جاء في الصحيحين في قصة الإفك حديث عائشة قالت فلما رأيته يعني صفوان المعطل خمرت وجهي.
نعم.
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو صريح في أن النساء في عهد الصحابة لما نزلت آيات الحجاب كنا يغطين وجههن فلما. نعم. رأيته خمرت وجهي، فإذا تغطية الوجه يجب على المرأة المحرمة يجب على المرأة المسلمة أمام الرجال الأجانب، لكن يجوز لها أن تنتقب أن تكشف عن عينيها.
نعم.
وأما قول زوجها إنها تبدو يعني. نعم. أكثر جمالا مما لو كانت كاشفة لوجهها هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، إذا انضبط النقاب الضوابط الشرعية لا يكون محل فتنة، إذا كان مجرد أن العين تخرج من غير زينة من غير اكتحال فهذا لا يكون فيه فتنة.
نعم.
والمرأة قد تكون مثلا بصرها ضعيفا تريد أن ترى الطريق مثلا، فالنقاب نقول لا بأس به، واعتراض زوجها في غير محله، فهي بين أمرين، إما أن تعود لوضعها السابق.
نعم.
وهو لبس الخمار غير نقاب نقول هذا لا بأس به، وإما أن تلبس النقاب وهذا كما ذكرنا أنه جائز.
نعم أحسن. الله عليكم يا شيخ جزاكم خيرا. سؤال الثاني يا شيخ رغبت أن تعلق على الشعر الناعم بين الحاجب والعين وإزالته، الأمر متروك لك، هي سمعت إجابة الشيخ خالد.
أي نعم.
فأنت كان لك يا شيخ
لا هو فقط التفريق بين الحلق والقص والنتف.
نعم.
أرنا لا يعني في نظري أنه وكانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم.
نعم.
ويعني ما نقلتم عنه من المشايخ أخذ بأحد الأقوال في المسألة.
نعم.
لكن الذي يظهر لي أن الراجح أنه لا فرق. نعم. بين الحلق وبين القص وبين النتف كلها معناها واحد ونتيجتها واحدة وهي. نعم. إزالة الشعر. نعم.
أحسن الله عليكم. الأخت عائشة من الرياض تقول بأن أختها حلفت وحرمت ألا تأخذ من مكافأة بناتها ولا تأكل شيئا يشترينه من هذه المكافأة ولا تلبس أيضا شيئا، كل شيء من هذه المكافأة هي تقول بأنهم اشتروا يا شيخ عشاء وأكلت منه بعد إلحاح، هل عليها شيء يا شيخ؟
ليس عليها شيء بشرط أن تكفر كفارة يمين.
نعم.
فمن حلف على يمين فرأى أن المصلحة في ترك ما حلف عليه فلا بأس، لكن يكفر كفارة يمين.
كفارة اليمين.
وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أني لا أحلف على شيء فأرى أو قال فأفعله إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعني لا يجعل الإنسان اليمين مانعة له من فعل الخير، إذا رأى المصلحة فيفعل ما فيه مصلحة ويكفر عن يمينه.
نعم.
وحينئذ نقول للأخت إن والدتها لا حرج عليها لكن بشرط أن تكفر كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والآن لا يوجد رقاب، فإما أن تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين، فإن عجزت فإنها تصوم ثلاثة أيام.
نعم. هل يمكن الشيخ أن تطعم هؤلاء العشرة من مكافأة بناتها؟ طالما
نعم نعم لو أن بناتها وهبنا لها ذلك لا بأس.
نعم
لا بأس بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثاني حول قول يونس عليه الصلاة والسلام على نبينا وعلى جميع الأنبياء لا إله إلا أنت سبحانك في قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تسأل عن قول إني كنت من الظالمين.
نعم، يونس بن متى عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا قومه لما لم يؤمنوا، وقبل أن يأذن الله تعالى له، فكان في سفينة ثم بعد ذلك يعني هاج بهم البحر، فأرادوا أن يخففوا السفينة، كان عادة الناس أن يخففوا السفينة حتى تبقى، فأجروا القرعة فوقعت القرعة على يونس عليه الصلاة والسلام فالتقمه الحوت، كان حوتا عظيما، فبقي في بطنه مدة ودعا الله عز وجل، دعا الله تعالى بما ذكره الله تعالى في القرآن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قيل إن هذا هو اسم الله الأعظم، وقيل إنه لا يدعو به مكروب قط إلا فرج الله عنه كربته، وهذا فيه إشارة في قول الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك ننجي المؤمنين، من كان يعني أصابه الغم أو وقع في كربة فأتى بهذا الذكر العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إن كنتم الظالمين فقد يكون هذا سببا لتفريج كربته، ولهذا ينبغي أن يكون هذا على لسان كل مسلم ومسلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأنه يتضمن التوحيد لله عز وجل والإقرار له بالعبودية والاعتراف بالذنب. فقوله إني كنت من الظالمين، المعصية هي ظلم للنفس، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو في الصلاة يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، فمعنى إني كنت من الظالمين يعني عصيت الله عز وجل، يعني اعترف بخطئي وتقصيري ومعصيتي لله عز وجل لكوني قد خرج قبل أن يأذن الله تعالى له، فهو اعتراف بالذنب، ولذلك استجاب الله تعالى له فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فأمر الله تعالى الحوت ألا يكسر له عظما وألا يشم له لحما، فلفظه الحوت لفظا وأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين وهو القرع.
نعم،
هو نوع من 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 القرع، وقيل انه ان هذا القرع انه لا ياتيه الذباب ولا الهوام ولا الحشرات، فانبت الله تعالى عليه هذا اليقطين الى ان اشتد عوده وقوي، ثم رجع الى قومه فامنوا وكانوا 100,000 او يزيدون، يعني قرابه 100 قيل 120,000 وقيل 130,000، فلولا كانت قريه امنت فنفع ايمانه الا قوم يونس. فاذا الشاهد من هذا أن قوله أني كنت من الظالمين يعني اعتراف بالذنب، والمسلم إذا اعترف بذنبه وخطئه وتقصيره وسأل الله عز وجل أن يغفر له فإن الله تعالى يغفر الذنوب لمن تاب. نعم.
أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من السعودية والدقيقة الأخيرة يقول بأنه عثر على مبلغ من المال، عثر على 1,000 ريال في السوق، يقول بأنه ترك هاتفه لدى محل قريب من هذا المكان الذي وجد فيه المبلغ، يقول له شهر الآن لم يتصل به أحد، شيخ هل يتصرف بهذا؟ كيف يتصرف به؟
نعم، هذا المبلغ الموجود عند يعني الصراف هو في الحقيقة ملك لأحد الناس،
نعم،
ويعتبر هذا المال الذي وجده عند الصراف لقطة، هو يعني وجد مال عند الصراف يعني صرف إنسان هذا المال لكنه نسي أن يأخذ هذا المبلغ، فيكون حكمه حكم اللقطة وتجري عليه أحكام اللقطة، وحينئذ فالواجب عليه أن يعرف هذا المال سنة كاملة، فإن أتى صاحبه وإلا فهو له، فهو كونه وضع الرقم هذا حقيقة هو صورة من صور التعريف، لكن لا يكفي شهر، لا بد من سنة كاملة، فيضع هذا الرقم رقم جواله مدة سنة، فإذا مضت سنة كاملة ولم يأتي صاحب هذا المبلغ ولم يتصل عليه فيكون له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن أتى صاحبه وإلا فهي لك، فهو يعني يقول عثر على مبلغ ولا يسمي، لا يقول 1,000 ريال، وقال 1,000 ريال ربما يتصل بأحد ويقول إن المبلغ لي، يقول عثر على مبلغ نقدي في هذا المكان من كان له فليتصل على هذا الرقم كما فعل هو، لكن هو يبقى الإعلان سنة كاملة،
هو الرقم شيخ وضعه عند صاحب محل، لم يظهره، لم يجعله في مكان بين وواضح.
لا، عند صاحب محل ما يكفي.
اي نعم، وضع عند صاحب محل. نعم،
يأتي ويصرف، ما يدري ان ما يعني ما يدري الناس ان ان,
إن هذا صاحب المحل
هذا الرقم، يعني هذا الرقم.
نعم،
الناس لا يدرون بحال هذا، غير كافي حقيقة في التعريف. لذلك عليه الآن أن يعدل من هذا، يضع لافتة على مثال قريب من الصراف ويقول عثر على مبلغ نقدي، من غير أن يسميه.
نعم،
عثر على مبلغ نقدي عند الصراف، من كان له فليتصل على هذا الرقم.
نعم،
فيتصل بأحد يسأل كم هذا الرقم، كم هذا الرقم. هو الآن أعلن الآن المشكلة أنه أعلن الرقم الآن للأخوة المشاهدين.
نعم صحيح. نعم، لعل صاحبه لم يسمع. أحسن الله إليك، بل نتمنى أن يكون سامع، نرجو الله يستغل هذا غير صاحبه.
نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. مشاهدينا الكرام، حلقتنا انتهت، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله شاهدا لنا لا علينا. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
وشكرا لكم وإخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.